بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم ان وجوب الاجتهاد بالنظر الى رجوع الغير الى المجتهد هو واجب كفائي لدلالة الآية القرآنية التي أوجبت الكفائية لا أصل الوجوب. قلنا أصل الوجوب هو واجب عقلي للخروج من عقدة التكليف للحلم الإجمالي بوجود تكاليف في الشريعة ليست كلها مقطوعة، فلا بد للخروج من عقدتها من مؤمن، والمؤمن إما اجتهاد وإما تقليد وإما احتياط. ولكن كون الاجتهاد يرجع إليه الغير، المجتهد يرجع إليه الغير، فهذا واجب كفائي بدلالة الآية القرآنية. فلولا نفر من كل أمة من كل طائف من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين جماعة معينة لا كل الأمة ولينذروا قومهم. هذا أول دليل. الدليل الثاني أن حفظ الشريعة وعمل الناس بها يتوقف على وجوب الاجتهاد وجوبا كفائيا. حفظ الشريعة الذي هو واجب وعمل الناس بها الذي ألزمنا به المولى هذا يتوقف على وجوب الاجتهاد وجوبا كفائيا. هذا دليل آخر غير الآية القرآنية التي دلت على الوجوب الكفائي للاجتهاد. فمن الواضح أن إهمال الأحكام الشرعية وترك التقدي للاستنباط في كل حفظ هذا يؤدي إلى انحلال الشريعة واضمحلالها، لأن لا سبيل إلى تحصيلها إذا تركت اجتهاد إلا بتقديد الأموات. إذا ترك الاجتهاد كيف نحصل الشريعة؟ لا سبيل إلى تحصيلها إذا ترك الاجتهاد إلا بتقليد الأموات أو الاحتياط. وقد ذكر العلماء أن تقليد الميت ابتداء غير مشروع. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى اضمحلال الشريعة وعدم مسايرتها للزمن بواسطة الاجتهاد، لأن الحوادث الحادثة تحتاج إلى حكم، والميت لا يتمكن أن يعطي حكما في الحوادث الجارية الحادثة التي يحتاجها الناس. بالإضافة إلى أن المجتهد الحاكم الشرعي نحتاج لأجل إيجاد الأحكام الحكومية التي هي لقيادة الأمة لتنظيم أمور المسلمين، والميت لا يتمكن من ذلك. هذه أدلة بالإضافة إلى الأدلة التي قالوا بأن الرواية قالت انظروا إلى رجل منكم يعرف حلالنا وحرامنا ويعرف أحكامنا، والظاهر من الرجل الذي هو على قيد الحياة. إذن حفظ الشريعة إذا لم يحصل اجتهاد لا يكون إلا بالرجوع إلى الأموات، تقليد الأموات أو الاحتياط. والعلماء ذكروا بأن تقليد الأموات غير جائز، إما للأدلة التي ذكروها، انظروا إلى رجل منكم يعني حاضر بين أيديكم، أو إلى هذا أن الاجتهاد نحتاج المجتهد لإعطاء حكم الله في الحوادث الواقعة، والميت لا يتمكن من ذلك، والمجتهد نحتاج لقيادة الأمة وإعطاء الأحكام الحكومية، والأحكام الحكومية ليست ثابتة إلى يوم القيامة، والميت لا يتمكن من إعطاء الحكم الحكومي الذي تحتاجه الأمة في بعض الأوقات. إذن الميت لا يجوز تقليده ابتداء لعدة أمور، وأما الاحتياط فهو مما لا يمكن الالتزام به في بعض الموارد. بعض الموارد ما يمكن الاحتياط، كما اذا دار الامر بين المحذورين ان هذا الامر الذي اريد معرفة حكمه اما واجب واما حرام، فكيف يحتاط؟ كيف يحتاط في هذه الصورة؟ ما يمكن الاحتياط، او لا يعرف العامي كيفية الاحتياط وطريق الاحتياط، او لان الاحتياط يستلزم العسر والحرج، بل في بعض الاحيان الاحتياط يستلزم اختلال النظام وهو غير جائز. اذا حفظ الشريعه وعمل الناس بها متوقف على وجوب الاجتهاد وجوبا كفائيا، والا تضمحل هذه الشريعه والحل هذه الشريعه. طيب الان لم يأت لدينا لحفظ هذه الشريعة إلا الاجتهاد الذي دلت عليه الآية القرآنية على كونه واجبا كفائيا. الآن نقول هذه الأمور الثلاثة التي هي واجبة على نحو الوجوب التحذيري، اجتهاد أو تقليد أو احتياط، هذه واجبة على نحو عرضي أو واجبة على نحو طولي؟ هل الاحتياط الذي قلنا انه عدل للاجتهاد وعدل للتقليد، او الاجتهاد الذي قلنا انه عدل للاحتياط وعدل للتقليد، هل هم ال- 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 الوجوب عرضي؟ عرضي الوجوب التخييري عرضي او لا الوجوب التخييري طولي؟ يعني اول مرة يجب الاجتهاد، ثم بعد ذلك اذا وجد مجتهد يجوز التقليد له. التقليد النقل عن الاجتهاد، اذا لا يوجد مجتهد كيف نقلد؟ ثالثا اذا وجد اجتهاد ووجد تقليد، فهل نتمكن ان نحتاط؟ هذا الاحتياط تاتي في المرحله الثالثه، او لا هذه واجبه وجوبا تخييريا على نحو عرضي؟ بعض قال بانها واجبه في عرض واحد وجوبا تخييريا. نحن نقول ليس الامر كذلك، الاحتياط انما يجب في طول الاجتهاد والتقليد، يعني بعد حصول اجتهاد وبعد حصول تقليد. لماذا؟ لان الاحتياط لا يمكن في بعض الحالات، فمعنى نحن لاجل ان نخرج حفظتنا وذمتنا من الواجب، معنى نحن لا بد ان نقلد او نجتهد، يعني الاحتياط في بعض الاحيان غير ممكن كما في دوران الامر بين المحظورين الوجوب او الحرمه، ان هذا الامر الذي نريد ان نفعله بالخارج. اخو عادل تقول يجب، اخو عادل تقول يحرم، كيف نحتار؟ لا هنا مجتهد، هذا الاحتياط ان احنا الان مكلفين، نعلم اكو شريعه هذا الامر اللي في الخارج سام امره بين الوجوب والحرم، ابوي اخبرنا كافر اذا كافر ايمان ومحتاج يجب اعطاء او يحرم، يجب من احد الابوه ويحرم من احد الابوه، ما ادري هذا رجل عاقل، سام الامر بين محظورين، اكرام الاب الكافر واحدين لأنه رحمه لأنه أخوه أو حرام، لا الله لا يرضى بموادة الكافر وإكرامه موادة. ماذا يسوي؟ إذا كنت أشتري في أي مسألة أو أحلي فالإحتياط غير ممكن، هذا الموارد إذا هذا المولد من الموارد الإحتياط هنا غير ممكن او لا غير ممكن، ان لا بد من الاجتهاد لان هو متاخر، فليقال في بعض الاحيان الاحتياط غير مشروع، مو مشروعيه هذه، مو انه غير ممكن، غير مشروع، كما اذا احتملنا الوجوب في فعل عبادي، احتملنا الوجوب في فعل عبادي، احتملنا وجوب الصلاه فرفع الاذيه، احتملنا وجوب الصلاه لكن احتملنا الحرمة، هنا احتملنا الوجوب احتملنا الحرمة، هنا لا تتمشى الفرضة، لا تتمشى الفرضة، فرضة ما تجيب وهذا لا يجيب فالحين مشهور لأن الصلاة متوقفة على القربة وهنا لا تتمشى القربة لإحتمال الحرمة فلا يكون الاحتياط مشروعا يعني الاحتياط ما لا يؤدي بك إلى القطع بالفراغ بينما الاجتهاد إذا اجتهدت يؤدي بك إلى القطع بالفراغ أو إذا حرصت التقليد يؤدي بك إلى القطع بالفراغ أما الاحتياط هنا لا يؤدي بك إلى القطع بالفراغ إذا الاحتياط في بعض الأحيان لا يؤدي إلى القطع بفراغ الذمة لا يؤدي إذا الاحتياط يجي بعد الاجتهاد والتقليد ففي بعض الموارد لا يمكن الاحتياط وتفعل المجتهد تفعلها حتى تكون مجتهد في مسألة هل تكون مجتهد اذا هو ياتي في طولهما يعني بعدهما محتياط مو الحكم بالاحتياط شوف اكو عند الشيء الله يحكم بالاحتياط هذا تقوى هذا مجتهد انا قاعد اتكلم في الاحتياط التي احنا بنحكم ما هو تقوى احنا نحكي بالبطولة بحيث نستحمي حصول الفراغ هذا احتياطنا مو الحكم بالفتوى اكو حكم بالفتوى نسميه احتياط كما اذا علمت ان احد هذه الاواني نجس قل يجب الاشتراك عنها جميعها احتياطا هاي فتوى هاي فتوى هاي فتوى الاحتياط اللي نقوله ان ناتي بالعمل بصوره بحيث لا يؤدي الى القحش بفراغ الذمه هذه بعض الاحيان تضع بفراغ الذمه اي شيء اما هناك لما واحد نجس وقال لك انه يحكم بوجوب اجتناب الجميع نتيجة العلم الاجمالي والعلم الاجمالي كالعلم التوقيعي هذا نقصد بالقطع بصلاة ثم وهذا حكم وانه لا حكم الاحتياط لا يمكن في بعض الاحيان وغير مشروع في بعض الاحيان اذا لابد من الاجتهاد حتى تفرغ الذمة ولابد من التقليد اذا الاحتياط يكون متاخر عن الاجتهاد والتقليد لانه غير ممكن في بعض الاحيان كما ان التقليد ليس في حرم الاجتهاد وانما متاخر عنه تقليد غير اكو مشكله حتى انا اقلده فاذا الاجتهاد متقدم على التقليد وليس في حرمه التقليد ليس في حرم الاجتهاد الاجتهاد متقدم والتقليد متاخر فالتقليد انما يصح اذا تمكنا من الاجتهاد وحينئذ يتبين ان الاجتهاد هو الاصل الذي يقطع الانسان بعدم العقاب على مخالفة الواقع الاجتهاد هو الأصل فهذه المرحلة الآن انتهينا إلى إلى وجود موضوعين ونبحث لأن هذان الموضوعان لهما تأثير على مسيرة الاجتهاد عندنا وهما هل النبي مجتهد؟ هل يأخذ الظن؟ هل النبي مجتهد؟ هل الصحابة مجتهدون؟ فيأخذون الظن في حياة الرسول؟ أو لا؟ هل هناك من يقول من أهل السنة هناك من يقول بأن النبي مجتهد؟ بل هم مجتهدين ومجتهد أن يقطع هما مو دائما المصيب اما المدرسه الايرانيه تقول لا ان النبي ليس مجتهدا وكل ما يقوله هو وحي في الشريعه في التشريع والحقيقه كما هم يقولون هذه المساله انه احنا نعتبر النبي كحكيما يجتهد ويقطع او لا ان النبي غير مجتهد للنصوص تدلت على عدم التاديب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي او اشبه من الروايات والايات فالموضوع الاول الاجتهاد في حق النبي في الامور الشرعيه هل كان النبي يجتهد في الامور الشرعيه او لا كلام من الاحكام فشوف الآن في الأحكام هل الذي يجب أن يقول شرعية الأحكام التي هي أحكام أو لا؟ أجاب أن هذا السؤال مختلف فيه عند أهل السنة. ما قال أن النبي يجتهد ويعطى اجتهاده، فالبعض منهم أكد أنه قد جاء في القرآن نفسه ما يفيد أن الرسول اجتهد في بعض النوازل والأحكام، وأن الله لم يقره على اجتهاده في بعض ما ذهب إليه، وكان منه من أجل ذلك الاجتهاد حساب شديد أحيانا. نكر لذلك شاهدين، طبعا كل شاهدين ثم نناقشهما ونبين خطأ من ذهب إلى أن النبي يجتهد بالأحكام الشرعية. الشاهد الأول ما رواه أحمد بن حنبل في المسند بالإسناد عن عمر في قضية غزوة بدر، غزوة بدر الكبرى، قالوا أنه في غزوة بدر حصل هناك أسر 70 أسروهم 70 قتلوهم، فأخذوا من الأسرى الفدية. حصلت المعركة، حصل أسر قالوا 300 أسر، ثم بعد ذلك لما انتهت الحرب اقترحوا على النبي انه ياخذون الفتيه من هؤلاء حتى يتقوى على الكافرين فيما بعد. كان ابو بكر اقترح عليه ان ياخذ الفتيه، في حين ان عمر عارف، هكذا يقولون ان عمر عارف، وكان راي عمر مثلا كما تقول الروايه أن يمكن كل من علي وحمزة وما بعد، وهو عمر أربعة وياهم على قتل أحرابين منهم لديهم أقربائهم، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبهم خوادر المشركين، إذا هم قتلوا أقربائهم الله يعلم أنه في قلبهم مرض خوادر المشركين. فعضوا أسرى واقترحوا الفدية، لكن الذي حرر عمر هذا لا تقول الرواية، فكما قال أنا وعلي وحمزة وأبا بكر نقتل الأقربين منا حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا حواجة المشركين. تقول الرواية فلما كان الغد قال عمر غدوت إلى النبي فإذا هو قاعد وعلى بكر وإذا هما يبكيان، فقلت يا رسول الله هذا يبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء فباكيت لبكائكما. قال النبي الذي على أصحابك من الفداء، دون أصحابك الذي مثلا خالفوك من الفداء، ولقد عرض علي عذابكم أو عرض علي عذابكم أكثر من هذه الشجرة، شجرة تشير إلى شجرة كانت قريبة منه، وأجر الله تعالى وقد عرض علي عذابكم أكثر من هذه الشجرة. ثم قال وأجر الله هذه الآية، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكتم فيما أخذتم عذاب عظيم. العشار ثم قال فقال النبي كما جاء في رواية أخرى أبكي للذي حرر لأصحابي من أهلهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أو لقد حرم علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، يشير إلى شجرة قريبة. ثم قال إن كاد ليمسنا في خلاف عمر بن الخطاب الذي مرض بأهل الفدية وأراد قتلهم، إن كاد ليمسنا في خلاف عمر بن الخطاب عذاب عظيم، ولو نزل العذاب ما أفلت إلا عمر. هذه الرواية التي يستدل بها على الاجتهاد أن النبي اجتهد يعني أخذ رأي الجماعة ثم إلى العتاب من الله خطأهم أنه شلون تأخذ عتقة شلون تأخذ فدية الصحيح هو قدرهم في المعركة. على الشواهد التي يستدل بها على جواز اجتهاد النبي وقرأيه أيضا ومن مناقشة هذا الشاهد الأول قبل أن ندخل الشاهد الثاني أن الرواية رواها أحمد بن حنبل في سندها عكرمة بن عمار هذه الرواية ليست حجة أقل هذا النقل كل غير صحيح يرويها في سندها عكرمة بن عمار الذي قال فيه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن أحمد بن حنبل عكرمة مضطرب الحديث عن غير آيات إذا يروي عن غير آيات مضطرب الحديث عكرمة مضطرب الحديث عن غير آيات ابن سلمة إذا روى عن غير آيات ابن سلمة فهو مضطرب الحديث وهذه الرواية ليست عن آيات عن عكرمة لكن ليست عن آيات ابن سلمة وقال ابن المتيمي كان يحيى يضحك رؤية أهل اليمامة مثل عكرمة وحزبه وكان يحيى يضحك رؤية أو رواية أهل اليمامة مثل عكرمة وحزبه يضحك الأول أي في هذه الرواية التي تقول أن النبي عاصمه القرآن وخطأه في أنها ضعيف هذه الرواية تقادم القرآن الكريم الذي يقول بأن الرسول غير مجتهد ما ينطق عن الهوى إلى خلق هو صار لأهل الأسرى وأخذ الفدية هذه الرواية إذا تقول والنبي أخذ لأهل الفدية إذا هذه الرواية تقادم القرآن التي تقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في حين يكون حكمه في أخذ الفداء الفداء وحي إذا كانت الرواية ظاهرة في أخذ الفداء من الأسرى وعليه يكون هذه الرواية مخالفة للقرآن ماضر ضعف وماضر يظهر بها عرض الجدار حتى ما ورد في الأحاديث الكثيرة عند مخالفة الحديث للقرآن الكريم لو في أن مقالة القرآن الكريم في النبي بأن النبي ما ينطق عن الهوى هو في أمر الدين ما مسألة شيء من أمور الدنيا وقول النبي مع غيره في أمور الدنيا وفي الآخرة الجواب أن مسألة الحكم بالفداء هو أمر وحكم ديني يقول الفداء لهم وعدم القتل لو قلنا أن مسألة الفداء ليست حكما دينيا بل هو أمر دنيوي فلماذا نزل الوحي على النبي وعاقبه كما تقولون عذابا شديدا على ذلك الأمر الذي هو ليس مرتبط بالدين ثم هذه الرواية تخالف الآية التي تنفي بصراحة احتمال إغلال النبي أي احتمال إغلال النبي منفي أي أن هؤلاء الذين أخذوا الأسرى واقترحوا عليه الفدية وقبل الأهل أضلوه لأنه وعاتبه بينما الآيات التي تنفي بصراحة أي احتمال لإغلال النبي وخطئه وجره إلى حكم لا يرضاه الله إلى حكم الله ما يرضي شان النبي جابه أبو بكر إليه وشيء نقول أن النبي قد جره أبو بكر إلى هذا الحكم الذي لا يرضى الله تعالى وهو أخذ الفداء الآية تقول ولولا فضل الله عليك ورحمته لأن طائفة منهم أن يضلوك إذا ما يجب تضل ولولا فضل الله عليك ورحمته لأن طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء أنت لا تضل لا تشغل إلى سيدك خلاف رحمة الله وخلاف أمر الله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى على لسان النبي: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فقد دلت هذه الآية بأدعة الحق على أن النبي دائما وأبدا في كل وقائع والأحداث لا يتبع إلى الوحي، إن أتبعه إلا ما يوحى إلي. والأحداث إذا حكمه بالفداء إن شاء قد حكم بالفداء، إن كان قد حكم لا هو تبعا للوحي لا تبعا لرأي أبي بكر مثلا الذي لم يقبله الله تعالى وعاتبه عليه. ثم هذه الرواية لها معارض، وهو ما رواه أبو داود في السنن عن ابن شهاب عن عمر أيضا قال: إن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر: يا أيها الناس إن الله إنما كان من رسول الله مصيبا، لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. إحنا رأينا ظن وتكلف، أما هو رأي العلم هو يراويه حكمه عليه الرواية. هو عمر يروي، شلون هنا صار راي عمر مصيب وراي ذكي خطا؟ يقول الله يراويه الحكم، احنا راينا الظن والتكلم، هو راينا العلم. فكيف اذا هذه الروايه التي يرويها عمر تقول بانه هو اصاب والنبي ما لا؟ لم يصب. ولما أن الرواية الثانية موافقة للقرآن أن الله يريه الحكم، يكون مصيب. أيوة إن الرأي إنما كان من رسول الله مصيبا، لأن الله كان يريه، وإنما هو منا أضل وتكلف. إذن هذه الرواية الثانية أن الله يريه ولا يضل. والأولى يقول عمر أصاب وهو مالا حسب رواياتهم وهو قد أخطأ، هذه مخالفة للقرآن بأنها تقول أن النبي اجتهد في أخذ الفدية من الأسرى وأخطأ في ذلك، فلا بد من الأخذ بما وافق القرآن من هذه الرواية التي تقول إن الله يريه الحكم مصيب دائما، لأن القرآن هو الميزان في قبول الرواية أو ردها عند التعارض كما هو محقق في الأصول. الحقيقة والواقع هنا في هذه الآيتين من سورة الأنفال آية 67 و68 في هذه الآية: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يفشل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. حساب لأهل بدر، لا كلام في ذلك، معاتبة لأهل بدر في الواقع، في الواقع وضع الواقع ايش الحساب؟ أولا أسأل الآخرة من المشركين، أولا اقترحوا عليه أن لا يقتل الأقرار ويأخذ منه الفداء ليصلح به حال المسلمين ويتقوى به على الأعداء، هاي اثنين. والحساب شديد أم ثلاثة؟ إذا في واقعة في أسرى بدر، في واقعة بدر بعد أخذ الأسرى واقتراحهم على النبي أخذ الفداء، والحساب شديد من الله صحيح. وعندما الله أشارهم إلى مقترحهم رضي أن يأخذ الفداء أو يرى حتى على الطلاق وعليه رضي يا جاوز، فدا اقترحت هذا أخذ الفداء وأراح له الخصوص في الغمام مع العتاب الشديد على ما فعلوه. لكن استرعبنا أن هذا الشيء الذي حدث هذا كان بأمر النبي، فهو يشاركهم في الأخذ ويشاركهم في أخذ الفداء. الإسلام كما يقول للمسلمين يكون له أيضا هو رأي المسلمين المشاهدين أو لا، هذا هو مو يعرف على عمل المسلمين كما أخذوا الأسرى، وكان يجب عليهم أن لا يأخذوا الأسرى. وأنا اقترحت وسيلة أخذت سنة رحوا أهل السنة مو كلهم، قالوا أن العتاب موجه إلى النبي وإلى المؤمنين جميعا، عمر ما معاتب، كان عمر قال العتاب وجه الى النبي والمؤمنين جميعا ما عدا عمر قبل عهد الفداء. قبل عهد الفداء ما قبل الفداء قبل الاسرى اقترحوا الفداء بعد ما نقل الفداء. كلهم يدخلون على هذه الايات تترك كل عهد الفداء. وحيث الايات تترك بعد حدهم عهد الفداء. اذا العهد خطأ ايه؟ خطأ هو العقل الأسرى. الخطأ الثاني الوحشهم على أن يأخذ الفداء منهم فهذا ما أخذوا فنزلت الآية فعادي مش عقل الأسرى
أولا
ما أخذ الفداء لا يقول أن النبي معهم هذه الآية فعادي كل جميع فكان النبي شرح أمرهم بعقل الأسرى وأحسن عندهم اقترح الفداء.
بينما الإمام يقول لا هذا الحساب موجه إلى المؤمنين دون النبي.
الحساب متوجه أو أن الحساب متوجه إلى أشخاص قاموا بالأسر مو كل المؤمنين أشخاص قاموا بالأسر حين المعركة وحافظوا على الأسرى لعدم نفسهم حافظوا عليه. هم هؤلاء اشاروا الى النبي على عقد الفداء. اما العتاب للمؤمنين او لجماعه معينه قاموا بالحج والمحافظه على الاسرى واقترحوا على النبي عقد الفداء. اذا العتاب لاشخاص او جميع المؤمنين للنبي. فقال ذلك الايه واحذفهم واحذفهم على عملهم. اولا عقد الاسرى والمحافظه عليهم والحرب قائمه. الثاني اقتراح الفداء. النبي مو داخل كما أن أيضا المدخل الذي كان في المعركة. على التفسير الإمامية هناك قول ثالث يقول العتاب على أمر الفداء يعني أمر الفداء والنبي حسن الفداء معهم يعني النبي والمؤمنين عملوا عملا لم يرضاه الله أمر الفداء وجعلوا الغنيمة. أما الإمام حفظ الله لهم الفداء والنبي يشاركهم في ذلك. هذا قول أكبر. لأن القوم إنما أخذوا الفداء بعد نزول الآيتين. مو أخذوا الفداء قبل نزول الآيتين ثم أخذوا لهم. لا. كل الروايات متفقة أن الآيتين نزل قبل أخذ الفداء. بل المؤمنين اخذوا الفداء بعد نزول الايتين لا قبل النزول. اذا هذا القول الثالث باطل ولان النبي اجل من ان يجوز لهم استحلال شيء قبل اذن الله. شو يجوز لهم اخذ الفداء والله ما يعذر والقران يقول ما ينطق عن الهوى كيف يجوز لهم والله لم يعذر ثم حتى بالله يؤذي نبيه بعذاب عظيم وقد حصره من المعاصي. اذا الاحتمال الثالث ان هنا الايتين نزلت بعد الفداء هذا باطل لان التفاسير كلها متفق على ان الايتين نزلت قبل اخذ الفداء مو بعد الاخذ يعني التذكيران الاولان. لذلك نقول اكو شيء كان في سنن الانبياء وهو على قبول الاسرى اذا كانت الحرب مستعره اذا ما وقع القتل كثيرا واراد الهروب لم يكن كثير الاسر مسموح. اما الاسر والحرب مستعره هذا ممنوع حيثنا الانبياء قال الجماعه كانوا يقول الاسرى والحرب مستعره مستعره لأنهم يمكن بلا سيما يحافظ عليهم حتى يقاتل. فإذا جماعة المؤمنين أخذوا الأسرى والحرب والسعيرة فيهتمون بالمحافظة على الأسرى لحسب قتلهم من قبل المؤمنين وحينئذ يخسرون قسما من الجيش. سنن الأنبياء مثلا ما يأخذوا الأسرى إذا كانت الحرب والسعيرة ولم يتبين فيها النص. إذا تبين النص حينئذ أخذوا أسرى. إما تبنون عليهم وإما يبنون أنفسكم. الوقت حتى البعض الساعة إن شاء الله نبين رد هذه الرواية ورد هذا القول غدا إن شاء الله.